الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في التذييل على قيام رمضان عند الفقرة الثامنة. قلت: ماذا يقول إذا انتهى من قيام الليل؟ ماذا يقول إذا انتهى من قيام الليل؟ روى البخاري في الأدب المفرد عبد الله بن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فصلى فقضى صلاته يثني على الله بما هو أهله. كان النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فصلى فقضى صلاته يثني على الله بما هو أهله، ففيه الثناء على الله عز وجل بعد قيام الليل بأنواع المحامد. ثم يكون في آخر كلامه، أي بعد الثناء على الله عز وجل، كان ينتقل إلى الدعاء فيثني على الله عز وجل بعد قيام الليل، ثم يدعو بهذه الدعوات المباركات: اللهم اجعل لي نورا في قلبي، واجعل لي نورا في سمعي، واجعل لي نورا في بصري، واجعل لي نورا عن يميني ونورا عن شمالي، واجعل لي نورا من بين يدي ونورا من خلفي، وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا. إذن هذا مما يستحب بعد الانتهاء من قيام الليل: الثناء على الله عز وجل بما هو أهله، ثم الدعاء بهذه الدعوات المباركات. قلت: هذا حديث صحيح، وقد ذكر المؤلف غير ذلك، أي في أصل الكتاب، وإنما غرضي في هذا التذييل أن أذكر ما لم يذكره المؤلف. قلت: في الفقرة التاسعة: ترك القيام إذا غلب النوم حتى يذهب عنه النوم. روى البخاري ومسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. وروى البخاري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. وروى مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع. وهذا إذا شد به النعاس إلى هذا الحد، فصار لا يدري ما يقول واستعجم عليه القرآن وثقل على لسانه وصار لا يدري ما يقول وما يقرأ، فهنا ينبغي أن ينام حتى يذهب عنه ما يجد. وأما النعاس اليسير الذي يستطيع الشخص أن يجاهد نفسه وما زال يشعر بصلاته وبما يقول فلا يدخل في هذا، وإنما هذا كما عرفنا في النعاس الشديد، يصير الشخص لا يدري ما يقول، فالذي ينبغي أن ينام الشخص حتى يذهب ذلك الشيء الذي يجده، وإن كان يستطيع أن يزيل النوم بأي أمر من الأمور أزاله، فقد يأتي النعاس للشخص وهو في صلاة التراويح خلف الإمام، إن كان شيئا يسيرا ما يؤثر عليه وما زال يدرك ما يقول وما يقرأ الإمام ومشعر ويشعر بصلاته فالأمر هين. وإن شد عليه بحيث أنه صار لا يدري ما يقرأ الإمام ولا يشعر بصلاته، فإن استطاع أن يذهب النوم بأي شيء حتى لا تفوت صلاة التراويح ويفوت الفضل القام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليلة، سعى في إزالة النوم. وإن لم يتمكن من إزالته فلينام ويصلي بعد ذلك في أي وقت تيسر له. يمكن أن يؤخر الصلاة إلى آخر الليل حين يشعر بالنشاط ويذهب عنه النعاس. قال العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم: وفيه الحث على الإقبال على الصلاة بخشوع وفراغ قلب ونشاط، وفيه أمر الناعس بالنوم أو نحوه مما يذهب عنه النعاس. نعم، قال بالنوم أو نحوه مما يذهب عنه النعاس. قد يذهب عنه النعاس بغسل الوجه بالماء مثلا، أو بشرب الشاي مثلا ونحو ذلك، فيزيل النعاس عنه بما استطاع. وإن لم يزل إلا بالنوم نام. قال: هذا عام في صلاة الفرض والنفل في الليل والنهار، وهذا مذهبنا والجمهور، لكن لا يخرج فريضة عن وقتها. قال القاضي: وحمله مالك والجماعة على نفل الليل لأنه محل النوم غالبا. بين العلامة النووي رحمه الله عليه أن هذا يشمل الفرض والنفل في مذهب جمهور العلماء، لكن بشرط أن لا يخرج الفريضة عن وقتها، فإن النوم قد يشد على الشخص بحيث أنه إذا أراد أن يصلي الفرض لا يشعر بصلاته، ما يدري ما يقول، ربما في القيام يقرأ التشهد وفي التشهد يقرأ الفاتحة، وربما يركع ويمتد به النوم فلا يأتي بشيء من أذكار الركوع، وربما ما يميز كم صلى من شدة ما به من النوم، فهذا يسعى في إزالة النوم بما استطاع. فإن زال عنه النعاس فعليه أن يصلي الفريضة جماعة مع المسلمين، وإذا فعل سائر الأسباب ولم يتمكن فله أن ينام ويجعل من يوقظه قبل أن يخرج الوقت. أما النوم عن الصلاة المكتوبة فإن هذا كبير من كبائر الذنوب، لكن الغرض من ذلك أن يزيل النعاس وأن لا يخرج الصلاة عن وقتها، ويجعل من يوقظه ينام ما ينام نوما ينكسر به النعاس بحيث أنه يتمكن من أن يصلي صلاة صحيحة. وقبل هذا لا ينبغي الشخص أن يرهق نفسه حتى يصل إلى هذا الحد فتأتي الفريضة وقد اشتد عليه النعاس، كالذي يطيل السهر ويسهر إلى الفجر وما عنده تحمل للنوم. هناك من يسهر وعنده تحمل للنوم ويصلي صلاة خاشعة ولا يشد عليه النعاس في صلاة الفجر، وهناك من يسهر إلى الفجر فإذا جاء الفجر اشتد عليه النعاس، فإذا صلى ربما لا يشعر بصلاته، ربما يسجد ولا يرفع من السجود حتى يقوم بتنبيه من هو بجواره فينبهه فيرتفع من السجود، ويجلس بين السجدتين ولا يسجد السجود الثاني حتى ينبهه من بجواره، وهكذا يحتاج إلى تنبيه من أول الصلاة إلى آخرها. فمثل هذا الشهر الذي يؤدي إلى مثل هذه المسجدة فإنه لا يشرع في حق من هذا حاله، يعلم من نفسه أنه إذا سهر لم يؤدي الصلاة على وجهها يعني صلاة الفجر فيحرم عليه مثل هذا الشهر. وأما إذا كان الشهر لا يؤثر عليه وانشغل بالخير في مثل هذه الليالي المباركة فهو في خير وفي عمل صالح. وقال حافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري قال المهلب إنما هذا في صلاة الليل لأن الفريضة ليست في أوقات النوم ولا فيها من التطويل ما يجب ذلك انتهى. وقد قدمنا أنه جاء على سبب لكن العبرة بعموم اللفظ فيعمل به أيضا في الفرائض إن وقع ما أمن بقاء الوقت يعني بهذا الشرط أن يأمن بقاء الوقت. وهذه يمكن كما عرفنا إذا جعل شخصا يوقظه قبل أن يخرج عليه الوقت. وهذا الذي عرفنا نعم هذا القول الذي سار عليه جمهور العلماء. قلت الصحيح أنه يشمل الفرض والنفل يشمل الفرض والنفل عملا بعموم الحديث وعموم العلة فالعلة موجودة في الفرض والنفل فقد يريد نعم يدعو ربه فيسب نفسه سواء كان في فرض أو في نفل. قال عملا بعموم الحديث وعموم العلة والله أعلم. وقريب من هذا المعنى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فنهى الله عز وجل أن يدخل الإنسان الصلاة في حال السكر يصلي وهو لا يعلم ما يقول فأمره أن يترك الصلاة حتى يعلم ما يقول. وهكذا من غلب عليه النعاس فصار لا يعلم ما يقول هو شبيه بالسكران الذي قال الله عز وجل في حقه حتى تعلموا ما تقولون. قلت في الفقرة العاشرة الترويح بين ركعات القيام هنا حصل خطأ في الكتابة والعبارة الصحيحة الترويح بين ركعات القيام بمعنى الاستراحة. روى ابن أبي الدنيا في فضائل شهر رمضان والبيهقي في الكبرى من طريق أبي بكر العياش عن روى بن سحيم عن زيد بن واهب قال كان عمر يروحنا في رمضان ما يذهب رجل إلى سلع من المسجد. قلت هذا أثر صحيح وسلع جبل من الجبال في المدينة. قال حافظ البيهقي رحمه الله بعد رواية الحديث ولعله أراد أن يصلي بهم التراويح بأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله أعلم فإن عمر لم يكن يصلي بالناس التراويح فقل كان عمر يروحنا أي يأمر بذلك يأمر من يصلي بنا أن يفعل بنا ذلك وإلا فإن عمر رضي الله عنه كان يصلي التراويح في بيته في آخر الليل. قلت قال حافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري وبين السلع والمسجد قدر ميل نعم وهذا فيه توسع وهو أقل من ذلك بين السلع والمسجد أقل من ميل ما يقرب من نصف كيلو ما يقرب من 500 متر. وهذه المسافة نعم تقرب ما بين 7 دقائق إلى 10 دقائق مسافة نصف كيلو أي ذهابا من غير إياب لأن في الأثر ما يذهب رجل إلى سل من المسجد ولم يقل ويعود فالحساب إنما هو للذهاب وهي مسافة كما عرفنا ما يقرب من 500 متر نصف كيلو يعني ما بين 7 إلى 10 دقائق هكذا كان مقدار الترويح في صلاة التراويح في عهد عمر رضي الله عنه. قلت بالفقه 11 القراءة في المصحف في صلاة التراويح روى ابن شيبة في المصنف وابن أبي داود في المصاحف من طريق ابن علي عن أيوب قال سمعت القاسم يقول كان يا أم عائشة عبد يقرأ في المصحف أي عبد لعائشة فكان يأمها من المصحف، يقرأ من المصحف ويتصلي خلفه رضي الله عنها. قلت إسناده صحيح، رواه البخاري معلقا فقال في صحيحه: وكانت عائشة يأمها عبدها ذكوان من المصحف. وربنا أبي شيبة في المصنف حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي مليكة أن عائشة أعتقت غلاما لها عن دبر، أي علقت عتقه بموتها إذا أدبرت من الدنيا، فكان يأمها في رمضان في المصحف. قلت إسناده صحيح. وربنا بالدنيا في فضائل شهر رمضان، حدثنا شجاع قال حدثنا هشيم قال أنبأنا يونس بن عبيد عن ابن سيرين أن عائشة كانت تأمر غلاما لها فيصلي في رمضان يقرأ في المصحف. وهذا يشهد له ما سبق، وإلا فالإسناد منقطع بين محمد بن سيرين وعائشة. هذا الأثر إسناد منقطع بين محمد بن سيرين وعائشة، لكن يشهد له ما سبق. فعلى كل، الإمامة من المصحف من حيث المشروعية فإن هذا مما يشرع إن دعت الحاجة، وإذا لم تدعو الحاجة لذلك فالأصل الإنسان يقرأ من حفظه، وهذا هو الأحسن والأكمل والأفضل. لكن قد تدعو الحاجة كما حصل لعائشة رضي الله عنها حين جعلت عبدها يأمها بالمصحف، فقد نعم، فإن دعت الحاجة لذلك فلا بأس. وإذا وجد الإمام الذي يحفظ القرآن فينبغي أن يصلي بالناس من يحفظ القرآن حفظا ويقرأ القرآن من حفظه لا من المصحف. وإن دعت الحاجة لذلك فلا بأس، قد جرى ذلك الأمر في زمن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قلت الفقرة 12: إمساك المصحف خلف الإمام للفتح عليه إذا لم يوجد من يحفظ القرآن. إمساك المصحف للإمام للفتح عليه إذا لم يوجد من يحفظ القرآن. ربنا بشيبة في المصنف حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عيسى بن طهمان قال حدثني ثابت بناني قال: كان أنس يصلي وغلامه يمسك المصحف خلفه، فإذا تعايا في آية فتح عليه. قلت إسناده جيد، وهذا إذا دعت الحاجة، وإذا وجد من الحفاظ ما يحصل بهم الغرض من الفتح على الإمام فلا حاجة لحمل المصاحف. وصارت المصاحف تحمل، وليس المقصود بذلك الفتح على الإمام، وإنما يريد الشخص أن يشغل نفسه حتى لا تثقل عليه الصلاة، وهذا لا ينبغي. لا ينبغي أن الشخص يحمل المصحف بيده ويتابع الإمام من غير مصلحة شرعية. إن احتاج الإمام إلى شخص يتابعه فليجعل شخصا واحدا يقوم بهذه المهمة إذا لم يوجد من الحفاظ من يفتح عليه، يجعل شخصا واحدا يقوم بهذا الأمر. أما أن يكثر هذا في أوساط الناس فهذا غير صحيح، ويحصل ما يحصل من امتهان المصحف من جهة كثير من الناس، يحمل المصحف وبعضهم يعني يكون من المصاحف الصغيرة أو من المصاحف الكبيرة يضع إصبعه في وسط المصحف في وقت السجود، ثم يحط المصحف ويده على المصحف ضاغطة على الأرض، وهذا لا يليق بكتاب الله عز وجل أن يفعل به مثل هذا الفعل. وهكذا ينشغل الإنسان عن كثير من السنن، ربما يستطيع أن يضم يديه على وفق السنة ولا يضع كفيه على ركبتيه في حال الركوع وضعا صحيحا، وهكذا في حال السجود فيفوت على نفسه كثير نعم شيئا من السنن، وينشغل أيضا بتقليب الأوراق، فالذي ينبغي هو الابتعاد عن ذلك، وإنما يفعل على قدر الحاجة. إن احتاج الإمام إلى ذلك جعل كما عرفنا شخصا واحدا كما كان يفعل ذلك أنس رضي الله عنه، كان أنس يصلي وغلامه يمسك المصحف خلفه فإذا تعايا في آية فتح عليه. نقف إلى هذا الموضع. هنا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. بعد الانتهاء من قيام الليل يقال: سبحان الملك القدوس. ولم تذكر في الفقرة الثامنة، ولعل الشخص، لعل الكاتب ما انتبه إلى التنبيه في الفقرة الثامنة. قلت وقد ذكر المؤلف غير ذلك، وإنما غرضي في هذا التذييل أن أذكر ما لم يذكر المؤلف. أما سبحان الملك القدوس المؤلف ذكره في القيام، وفي التذييل إنما أردت أن أذكر أشياء ما ذكرها المؤلف. أما هذا الذكر سبحان الملك القدوس فقد ذكره المؤلف، ومن أجل هذا كتبت هذا التنبيه وقلت وقد ذكر المؤلف غير ذلك، وإنما غرضي في هذا التذييل أن أذكر ما لم يذكره المؤلف.